see if I have brother or something. What's that? How is it? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب العلم، فعلى بركة الله نبدأ.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. غفر الله لشيخنا وللمصنف ولوالدينا وللحاضرين أجمعين. قال المصنف أبي جعفر الوراق الطحاوي في متن العقيدة الطحاوية: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجهود ما أدخله فيه.
الحمد لله، هذه العبارة ما لوحظ على الماثل أنه جعل الخروج من مسمى الإيمان بالجهود فقط، ولا شك أن الجهود من أنواع ما يخرج الإنسان من الإيمان، ولكن هناك أيضا أشياء أخرى تخرجه وإن لم يقع في الجهود، كنواقض الإسلام، نواقض الإسلام التي جمعها الشيخ محمد الوهاب، نواقض العشرة وغيره. فهناك ما يخرج العبد من دائرة الإيمان: الاستهزاء، الشرك والوقوع في أمور الشرك كالذبح لغير الله أو السجود لغير الله، فهذا يخرج العبد من دائرة الإيمان. فهذه ملاحظة قد لوحظت على الشيخ في متنه هذا ونبه عليها بعض علماء.
والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه العبارة أيضا فيها ملحظ، لأنه جعل فقط هذا مجرد القول واعتقاد القلب. إقرار باللسان، تصديق بالجنان، وعمل بالأركان الجوارح، العمل، لأن هناك الأعمال القلبية وأعمال الجوارح. وأشمل ما أتى في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها دل على فيه أعلى قول، دل على أن فيها قول، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها دل على أن فيها أدنى، أن الإيمان فيه زيادة فيه نقص، وأدناها إماطة الأذى، والإماطة فعل جارح، تمد الأذى من الطريق، هذا فعل إيش؟ فعل جوارح، إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى، هذا فعل جارح. وعمل. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء عمل قلبي يبعث على فعل المحامد وترك المساوئ، فدل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. ومن أجمع ما قيل في هذا بيت من الشعر، اكتبه اكتبوا الليل يفيدكم. إيماننا قول وفعل ونية يزداد بالتقوى وينقص بالرجاء. أعيد، إيماننا قول وفعل ونية يزداد بالتقوى وينقص بالرجاء. إيماننا قول وفعل ونية، يعني قول وفعل ونية، والنية محلها إيه؟ القلب. يزداد بالتقوى يزيد بالطاعة، وينقص بالرجاء ينقص بالمعاصي والمكره. فهذا تعريف الإيمان عند اعتقاد أهل السنة، بخلاف هذا التأصيل الذي ذكره وهو ما يلحظ عليه، وهذا وقع فيه بعض أتباع أبو حنيفة، ولذلك سموا بمرجئة الأحناف. سموا بمرجئة الأحناف، أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، وإخراج العمل من مسمى الإيمان ليس من اعتقاد أهل السنة، بل العمل داخل فيه. أما الذين آمنوا فزادهم إيمان، ويزداد الذين آمنوا إيمان إذا تليت عليهم زادتهم آيات زادتهم إيمان. فهذا في زيادة الإيمان، وليس بعد ذلك أضعف، فدل على أن فيه أقوى وفيه أضعف، وليس وراء ذلك من الإيمان حسد خلفا، فدل أن هناك إيمان كالجبال وهناك إيمان حتى حبة الخلد. فلذلك استوى الناس في الجنة بقدر إيمان، فلذلك منهم من هم في الفردوس ومنهم من هم في أدنى من ذلك. فمرجئة الأحناف وقعت في أن ذلك مرتبط باللسان والقلب، وقالوا الأعمال ليس من شروطه، هذا غلط. الكرامية قالت في اللسان فقط، أما الأشاعرة قالوا اعتقاد القلب كافي، والجهمية قالوا مجرد المعرفة، ووافقوا فيها من؟ وافقوا فيها الشيطان. مجرد المعرفة، الشيطان يعرف الله عز وجل، قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين، إني أخاف الله رب العالمين، هذا يوم. فلذلك الشيطان عنده موجود هذا الشيء. فكل هذه من أنواع من وقع في ترك العمل، وأخرجوه بأنواع تفصيلات فيه بمفهوم الإيمان. إذن ماذا نقول في الإيمان؟ نعم، من يعيد بيت الشعر عندك؟
إيماننا قول وفعل ونية يزداد بالتقوى وينقص بالرجاء.
ماذا نفهم من هذا؟ أن الإيمان كمثل كقاعدة مثل تكتب، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. أحد يقول هذا تنضبط فيها وسائل. نعم، عيد.
الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص
بالمعصية. هذا هو إيمان اعتقاد أهل السنة، بخلاف من أخرج الأعمال من مسمى الإيمان. ولذلك الأعمال مثل الصلاة مثل الشهر أعمال الجوارح يعني الحج وغير ذلك. ولذلك ماذا قال الله عز وجل لهم لما تغيرت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة؟ وما كان الله يضيع إيمان. ما معنى إيمان هنا؟ صلاتكم، فسميت الصلاة إيمان. ولذلك إذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، فهي من المصطلحات التي إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. ما معنى هذا؟ إذا اجتمع افترق في المعنى، وإذا افترق في الإيراد، يعني إذا اجتمع في حديث أو في آية أو في شيء اجتمع اختلف كل منها معناها عن الثاني، وإذا افترق أي ذكرت دون الأخرى أتى فيها معنى الإسلام ومعنى ومعنى الإيمان. نعم.
وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السمع والبيان كله حق.
وجميع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك. هذا كلام صحيح، وهذا الكلام له معنى أن كل ما أتى في شرع الله في آية أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه هو الحق المبين، بخلاف أن يقولون فقط القرآن وتلك السنة. القرآن الله تكفل بها القرآن، والسنة لا غلط. أول ما قلوا أن السنة وحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وما يصدق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقول، قال إنما أوتيت القرآن ومثله معي. ثم قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. هذا يرد على هؤلاء. وفي القدر قال قالت لا، فقط نأخذ القرآن والمتواتر من السنة، خلاف ذلك لا ما نقبل. هذا غلط. القرآن والسنة ليس فقط المتواتر، المتواتر له منزلة للسنة، ولكن حتى دون المتواتر كذلك حكمه إذا صح كالمتواتر. ليس أن المتواتر يشرع به، المتواتر في العقائد والأحكام والأخلاق والسلوك وكذا غير المتواتر حتى الآحاد. ألم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى مكة؟ أجيب، وهو كم؟ واحد. فكيف قال خبر واحد؟ وقد أخبرهم بشريعة كاملة، كل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما رجعهم إلى لا إله إلا الله، أن يقيم الصلاة، الزكاة، فدل هذا الحديث فيه العقائد وفيه العبادة، شهادة أن لا إله إلا الله، دخول الإسلام. ثم أيضا في نفس الحديث عن الصلاة وعن الزكاة وعن وإياك وكرائم أموالك والظلم، فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم وهو واحد. وربما أرسل الرجل في أمر فأصحاب رد هذا إنما شبهتهم شيطانية، وهي أنها خالفت بعض الأمور التي يريدونها، فقالوا إنما هذا مردود، فهذا يقال في الجميع، هذا يقال في الجميع. أما تقسيمها إلى هذا التقسيم فهذا تقسيم حادث، تقسيم حادث. وما أتاكم الرسول فخذوه. نعم.
والإيمان واحد فأهله في أصله سواء.
لا، هذه من المؤاخذات التي أيضا تدركت خاصة بمسائل الإيمان، وافق فيه مرجئة الأحناف، فمرجئة الأحناف لا يجعلون الأعمال شرط القبول كما هم عبروا بها، وهذه اللفظة حادثة، شرط الإيمان شرط لعدم الإيمان. صحيح أنها الأعمال من الإيمان، هكذا يكتفى يكتفى بهذه العبارة التي جرى عليها السلف. أما هل الأعمال شرط صح أم شرط قبول، هذه من المحدثات الأخرى. الصحيح أن نقول الإيمان قول واعتقاد وعمل، ونكتفي بهذا. ولكن بعض أهل العلم في العصور التي خرجت فيها هذه المحدثات نصوا للرد في المقابل، نصوا على هذه العبارات للرد في المقابل، كما أتى أن الله على عدله بذاته، فلفظ بذاته أتت للتبيين بالرد على من يقولون لا، أتوا بمعنى الاستيلاء وأتوا بمعنى آخر من العبارات الحادثة. الإيمان واحد في أصله ليس صحيح، لأن الناس يتفاضلون في الإيمان. هل معناه تقول فلان إيمان كإيمان أبو بكر؟ أبو بكر شطر الأمة إيمان، ما حدث له منزلة أبو بكر. أو يقول أحدهم أنا كعمر أو أنا كعثمان أو أنا كعلي رضي الله عنه، لا ليس صحيح. هؤلاء لهم مراتب علا، والإيمان يختلف الناس في قدر ما في قلوبهم. وأهله فيه سواء التصديق والعمل ما ناسب شروط. أما الإيمان بأركان الإيمان الستة فهي أتى بها على الإجمال الإيمان على التفصيل في التفصيل. ولذلك الناس يختلفون، منهم ظالم لنفسه، منهم مقتصد، ومنهم سابقون في الخيرات، فكيف نجعل الناس كلهم فيه سواء؟ هذا هذه من المؤاخذات التي وقع فيها لموافقتهما عليه مرجئة الأحلام، وهي من الأمور التي استدركت وهي لا تضم في منزلة وقيمة متن الطحاوية إذا صوبت وصححا. إذا صوبت وصححا
والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى،
هذه كلها في أمور أقوال وعقائد، يعني الأعمال مهمة. التفاضل بينهم في أعمالهم كما سمعنا في حديث الخطبة، إن الله لا ينظر إلى أشكالكم ولا إلى أموالكم، إنما قلوبكم أعمال. الأعمال أيضا لها نظر، ليس فقط الخشية إنما حتى الأعمال. فهنا فيه على موافقة أصل الملجأ إخراج الأعمال من المسمى الإيمان، والصحيح أن التفاضل في كل شيء في الأقوال والأفعال والعقائد والقلوب. هذا مما قد نبه على هذه الرسالة. فالأعمال التفاضل يحصل بإيش؟ في الأعمال الصالحة، الناس ليسوا سواء فيها. نعم.
والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أتقاهم وأتقاهم للقرآن.
لا شك المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وكلهم عند الله عز وجل أطواعهم وأتباعهم للقرآن. بقدر ما يكون للإنسان من الاستقامة تحكيم الكتاب على نفسه والسنة، بقدر ما يكون منزلة الناس ليست منزلتهم سواء وليست منزلتهم واحدة. الناس يختلفون في المنازل كما أنهم في الجنة يختلفون، هم في الدنيا يختلفون، بل حتى الصراط بقدر ما يكون إيمانهم في الدنيا بقدر ما يكون سلوكهم. فمن استقام على الصراط المستقيم في الدنيا بقدر استقامته بقدر ما يجري ويسير على الصراط المغلوب على جهنم، لأنه يعني يقول انظروا أنا أقتبس من نوركم، هذا في نور الإيمان. ولذلك الناس يختلفون، فمنهم كالريح المرسلة، منهم كالبرق، منهم كالريح المرسلة، منهم كأجاود الخيل، منهم من أشد عدو الرجال، منهم إلى أن يصل إلى من يحكو حوله، فناجي مخدوش ومكرمش. فيها أشواق كالسعدان، والله عز وجل ماذا يقول؟ وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتخطى بكم عن سبيله ذلك خطاكم فيه لعلكم تتقون. فخط النبي صلى الله عليه وسلم خط وخط خطوط، هذه السبل قال كل منها إلى جهنم، عليه باع داعيا إلى جهنم، دعاة جهنم. وأن هذا الصراط المستقيم، هذا الصراط المستقيم من سلكه واستقام عليه دون انحراف فهو سبيل بإذن الله للجنة، هذه السبل. وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، لأنه خط على السر الآية. فبقدر ما تكون على الصراط في عقيدتك في عبادتك في سائر أمورك بقدر ما تسير، من أراد أن يعرف منزلته على الصراط فليعرف منزلته على استقامة على الصراط الآية واقتفاءه واقتداءه بما عليه محمد صلى الله عليه وسلم وما سار عليه الصحابة. هذا هو الصحيح فيما يتعلق في هذا الأمر. نعم. لأن بعض الناس ما ضبطوا ميزان الأولياء، من هو ولي؟ ولي الله بحق تفسير الصفات، من دعا إلى التوحيد استقام عليه وحذر من الشرك وتركه، من استقام على السنة ودعا إليها وحذر من البدعة وحذر منها، من استقام على الطاعات وترك المعاصي والمنكرات، من لزم الجماعة وحذر الفرقة والخوارج، من ابتعد عن الشغلات والشبهات، هذا هو هذا حبيب الله. كم صلة ذكرنا؟ 10. ذكرنا كم؟ 10 صلات. وعيد استقام على التوحيد وحذر الشرك، استقام على التوحيد ودعا إليه وحذر من الشرك وحذر من الدين، استقام على السنة ودعا إليها وحذر من البدعة وحذر من الدين. هذه كم؟ استقام على الطاعات وحذر من المعاصي والمنكرات. لزم الجماعة وحذر من الفرقة والخوارج. عليكم ما ابتعد عن الشهوات والشبهات. ما هي الشهوات؟ ميل الجلوس ولقضاتها بتجاوز محل الأشياء. في شهوات مسموحة لك، لكن في شهوات هي مسموحة لك. هل كل الشهوات مسموحة؟ لا. شهوات ميل النفوس ولقضاتها، العين، الأذن، الفرج، المال، الأشياء، بتجاوز ما حد الأشياء. الأشياء سمح لعينك في أشياء، سمح لمخك في أشياء، تمنزلوك سماح في أشياء، لكن تجاوزها إلى ما لا يجوز من وقعت في الممنوع. أما الشبهات ما يتعلق في عقائد الناس وأديانهم بمخالفة ما أتى في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله وما كان عليه السلام الصالح، هذا ميزان دقيق انتبه حتى تعرف من هو ولي الله. بعض الجدام ما يعرفون الولي إلا أن على قبله خطة أو عليها مزار، هذا ولي. ما يعرفون الولي إلا إذا مات قبل عليه بناء عليه مقام، هذا الولي. عزيز ما يعرف الولي إلا من مات. أما في الأحياء هذا ولي الله، تقيم على الطاعة، بعيد من المعصية، عن التوحيد والسنة، بعيد من الشهوة والشبهة، الشرك والبدعة، قائم بأمر الله،
هذا الله خاص. نعم. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى.
نعم.
ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به.
هذا كله سبق أننا ذكرنا في الدروس الماضية في مسائل الإيمان، وسنعرج عليه ايش بعده؟
كبار.
أعد. نعم. محمد.
بعد الإيمان ولا
أصل الكفر؟
كيف؟
بعد
الإيمان
وأصل الكفر. نعم. أطلع.
وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون.
هذه المسألة سوف يأتي تفصيلها إن شاء الله في الدروس القادمة. الكتاب اللي بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا ولوالدينا ولحاضرين اجمعين.
آمين.
يقول الحافظ العلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام في مدينة الأحكام باب سفرة المصلين.
باب سترة المصلي. بعد أن تناول المؤلف أحكام ما يتعلق بشروط الصلاة تكلم عن السترة وما يتعلق بأحكام السترة، واقصد عن أهل العلم فيها إيضاح سوف نذكره بعد إرادة بجملة من الأحاديث في ذلك. نعم.
عن أبي جميل بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المنار بين هذه المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يحدث 40 خيرا له من أن يمر بين يديه ويمثل عليه.
ووقع في البزار
واللفظ للبخاري وقع في البزار في وجه آخر 40
خليفة وما بعدين. هذا في شذو 40 خليفة بالزيادة. أتى عن أبو النضر لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. على كل هذه 40 مهما كان يدل على شأن ليس لهي. لو يعلم ما بين يدي المصلي ما تعرف من الإثم المترتب على فعله المخالف ما هي الشطرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ سترة حتى بأسفاره وكانت معه دائما حربة تسمى مخصر في شيء تسمى مخصر تقريبا شبريل هذا ارتفاع بما يعادل شبريل وتوضع بين يديه العنده تسمى العنده وتوضع بين يديه فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم وهي بين يديه ستره فمن مر من خلف الستره لا شيء عليه مهما كان من انسان او دابه او انس او جان لا يضر ما بين وقوفك والسترة ثلاثة أذرع كما ذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأتى عن نافع أنه يقول كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل قبل وجهه قليلا من ثلاثة أذرع صلى يتوقع المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه قال وليس على أحد بأس صلى في أي نواحي البيت شاء لكن هنا شاهد ثلاثة أذرع ما بين وقوف الإنسان سترته ثلاثة أذرع وما بين سجدة والسترة مر شاهد يعني ضع هل يتفق في هذا التفصيل الصحابة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ماذا؟ يدل على حنايتهم بهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي لسترة والعلم هذا أمر والأمر داعي من يأتي الوجوب ما لديه يكون هناك صائب يصل ذلك الوجوب ولذلك بعضهم العلم يراها واجب وبعضهم يراها واجبة على الواجب بذلك كما فصل ذلك ابن حجر في الفتح وعلى كل هذا أمر مهم كي ينبغي للإنسان أن لا يتركه وأن يعتني به وألا يهمله فإذا أتى أحد بينه وبين سترته يمنعه ويدفعه ولا يسمح له بالعبور أما الإمام والمنفرد ممكن سواء أما المأموم فيكتفي بإمامه فلو أتى أحد بين الصفوف قلب الإمام لا شيء عليه لأن سترتهم سترة الإمام ولا يلزم كل مأموم أن تكون أمامه سترة إنما يكتفى بمن؟ بالإمام فالإمام والمنفرد هذا حكمه أما المأموم فيكتفي بإمامه فكان أحدهم يأتي ومعه الأتان بين الصفوف والأتان عند الحمار والحمار والكلب الأسود يقطع الصلاة وكذا المرأة الحائض يعني التي بلغت سن الحيض ليس التي عليها العذر هذا كله يخطئ الصلاة أما إذا لم تتخذ سترة فهنا أوقعت نفسك في حرج والناس في حرج ولكن المسموح لك إلى محل سجدتك هل معنى هذا أن كل صلاة أشكر الأرض وأقيم صلاة أذرع؟ أصبح الإنسان يعرف هذا، فلو وقف وضع وأتى بها فهذه تعادل صلاة أذرع، فهو قد اعتاد هذا الأمر. نعم، لو يعلم ما بين يدي المصلي فينبغي الإنسان أن لا يقطع صلاة المصلي. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا في كل حالة، سواء في الحرم، سواء في الحج، في المسجد، في البيت، ينبغي للإنسان أن لا يسمح لأحد أن يمر بين يديه، وإذا أتى من مر يديه ولم يندفع لدفع فإنه على نفسه، وأنت بريء وسالم منه الإثم، أما إذا لم تتخذ سترة فأنت قد تقع به. اتقع في الإثم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة،
يقول ابن عمر إذا صلى أحدكم فليصلي للسترة وليجني منها كي لا يمر الشيطان أمامه في سترة، ما احتاج التأكيد، لا خلاص أطلع إذا عقلي بالسترة. قال حتى لا يمر الشيطان، قلت لكم هذه سترة لكل، فإن هناك شيطان أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فمسكه حتى يقول وجدت برد العاب على يدي، والله لولا دعوة أخي سليمان لربطته بالسارية كالعبد المسلم. ما هي دعوة سليمان؟ لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. نعم. قال أيضا مرت بين يدي ابن عمر وفي الصلاة ارتفع من قلوبه ثم دفع بصدري، كان جالس فقام دفع حتى يبين له أن لا يجوز المرور بين يدي المصلي. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل.
مؤخرة الرحل يسمونها عندنا الشاة، مثل السج الذي يوضع على ظهر الحصان البرص، السج مؤخرة الرحل هذا الشاة اللي حط على كور الناقة، أي مؤخرتها ما بين السناء وما بين مؤخرتها يجعل لها شاة، هذا ارتفاع ما بين التقاء الخشبتين هذه شبري تقريبا يعادل شبري. نعم. هذه مؤخرة الرحل. نعم.
وعن سبعه بن معاذ بن جهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستتر احدكم في صلاته ولو بسهم اخرجه الحاكم،
يعني لم يجعل اي شيء له ارتفاع، ولذلك يقول معاوية بن الله رآني عمر وأنا أصلي بين الصلاتين فأخذ بقفاي فأدناني إلى سترة فقال صلي إليها، وهذا يدل على أنهم حريصين على الصلاة إلى سترة. نعم.
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقطع صلاة المعد المسلم إذا لم يكن بين يديه
مؤخرة الرحل المرء والحمار والكلب الأسود، يعني إذا مضى ما في حاجة، أما إذا ضبوا بينه وبين سترة يقطعون، أما إذا لم يكن له سترة ومضت هذه بين يديه فيتقطع صلاته، ما ضابط عدم القطوع أن يكون بعد سترة، أما إذا لم يلتقى السترة فيأتون إليها من الدخول. نعم. بارك الله.
الحديث وفيه الكلب الأسود شيطان خرجه مسلم.
نعم. بل أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتل، ويدخل بالفواصل. نعم.
وله عن أبي هريرة رحمه دون الكلب، ولأبي داود عن سائي عن عين عباس رحمه دون أخيه مقيد المرأة بالحاجة.
ليست الحال دلت عليها زمن الحياة أي التي بلغت، فيدل على أن الصغار لا يحتاجون إنما يمنعون وهو مكروه بذلك.
نعم.
أما إذا مر هؤلاء بين يديه ولم يدفعهم وقطعوا صلاته فعليه أن يعيد، عليه أن يعيدها فهي تقطع الصلاة. أتى أبي بكر أمامه يقول كنت أصلي إلى جنب ابن عمر فدخل الجر بيني وبينه فمر بين يدي فقال أما أنت فاعل الصلاة أما أنا فلا أعيد لأنه لم يمر بين يدي. أخرجه ابن المنذر.
نعم.
نعم.
ليس مجرد الأنثى أنها تقطع الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ومن وهو يحمل
نعم
إمامة الصلاة واصل.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يسلوه من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان. متفق عليه. وفي رواية فإن معهم قرين
فإن أبى فليقاتل يدفع دفع له وابعاد له فهذا يرد المصلي بين يديه. ورد ابن عمر في التشهد وهو في الكعبة يعني مسجد الكعبة قال إني أبى إلا أن تقاتل إن أبى ألا تقاتل فقاتل يعني من نعم فبعضهم أنه قال لو وكز فقضى حقه فهو قد صاحب ليس على الراس له الدين.
نعم.
وهذه المسألة في حاجة تفصيل وأمورها قضاء.
نعم.
مسألة لو دفع أبو مرة
حديث بعيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن فليصب خطا ثم لا يضره من مر بين يديه. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن.
أذكر شيخ الألباني يقول حديث الخط وعليه خط، حديث الخط وعليه خط يقصد به ضعيف، يقصد به ضعيف. وهذه سمعتها منه لما زارنا هنا في الدمام في 10 رجب 1410 وكان في بيت أحد الأخوة الزكري لما في الناس.
حديث ضعيف. وعن أبي سعيد بن الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء بدل أن استطعت. أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف.
سترة للإمام سترة للمأمون فإذا أحد أتى به يمنع. وأتى عن ابن عمر وهو يصح مرفوعا إليه أن يقول لا يقطع صلاة المسلم شيء وادروا ما استطعت، ولكن المنصوص في النص أنها تقطع الكلب والمرأة الحائض والحمار.
نعم.
باب الحث على الخشوع في الصلاة.
نخبي هذا باللسن قادم. أما من يفرق بين الحرم وغير الحرم النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، كان في الحرم وفعل الستر واتخذ الستر. وكذلك من بعده يقول النبي كثير رايت انس بن مالك في المسجد الحرام قد نصب عصا يصلي اليها. فهم يعتنون بهذا اشد العنايه. فهي في حق الامام المنفرد في كل الاماكن. اما مساله مرور الطائفين فهي مساله لان العلم فيها تفصيل. مرور الطائفين هنا ايش؟ الطواف. مرور الطائفين هنا الطواف اتى احد وصلى وضايق الناس. هذا معتد على مكان المسلم. هذا معتد على مكان الطائفين. ولذلك مما يذكر ويشكر الامير خالد الفيصل امير مكه الان وفقه الله ايام رمضان كان يهذب الصحن للعمال، وفعلا كانت فكرة رائدة وأصبحت توسعة للعمال أن المكان لهم والناس تصلي القيام في إيه؟ في الأروقة وفي الأدوار في الحوض، وأما الصحن فقال للعمال. وفعلا هناك من لا يسمح بدخول إلا من هو عليه لباس الإحرام، حتى العمال وهم يقومون لا يسمح لهم أن يصلوا نافلة القيام، وإذا أراد أن يصلي يقال له اذهب إلى الأروقة. فأصبح الصحن المطاف مهيأ واسع للعمال، ولا يتضايقون مما يأتي بينهم ممن يصلون. هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد، وفق الله الجميع طاعته، ورزقنا الله وإياكم الاستقامة على دينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونسأل الله أن يحفظ ولاة أمرنا وعلمائنا بكل خير، وأن يكفينا وإياكم شر كل ذي شر، وأن يحفظ العباد والبلاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على محمد، وبارك الله فيكم.